إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكثيرا ما يشتكي العباد من قسوة القلوب ومحق البركات ووساوس الشياطين والانشغال بالدنيا عن الدين، وغفلوا عن قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ميمون بن هارون رحمه الله في معنى هذه الآية: هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: نحن نسل من نسل الجنة، سبانا إبليس منها بالمعصية، وحقيق على المسيء ألا يهنأ بعيشه حتى يرجع إلى وطنه. وهذا كله إنما هو ثمرة المعصية وشؤمها. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وسبب المعصية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن صاحب المعصية يحدوه في ذلك الغفلة والشهوة، وهي أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والهوى لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع. لذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. ولكن هذا المسكين لا يعذر بذلك، فلا بد من تدبر العواقب وما تضره الذنوب بآثارها، وما تجره عليه من شؤم في الدنيا والآخرة، عيادا بالله تعالى من ذلك. لأن العاصي حين يعصي إنما يعصي ملك الملوك. قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، لكن انظر إلى عظم من عصيت. وقد تساهل كثير من المسلمين في اقتراف المعاصي، وتصوروا أن مجرد التوبة كاف في محو الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. ووالله إنه لا يكفي مجرد اسم التوبة، بل لا بد من الندم والخوف وملازمة الاستغفار مع بذل الحسنات وأعمال البر حتى نكون من المقربين الناجين. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأول ذنب عصي الله تعالى به في السماء هو حسد إبليس لآدم عليه السلام، حيث لم يمتثل إبليس لأمر الله تعالى في السجود له، وقد نتج ذلك عن كبره وغروره وتكبره. بعد ذلك وقع عصيان آدم وحواء حينما أكلا من الشجرة التي نهاهم الله تعالى عن الأكل منها، وكان ذلك بتحريض إبليس ووسوسته. ثم تاب آدم عليه السلام وقبل الله توبته، ذلك لأن ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه، وأما إبليس فقد أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. وأيضا لأن الذنب الذي وقع من إبليس إنما نشأ عن كبره، وأما الذنب الذي وقع من آدم فإنما نشأ عن جهله ونسيانه. فذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وأما ذنب ترك الأمر فمصدره في الغالب الكبر والعزة. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق. إذن من ترك شيئا من أوامر الله جل وعلا كالصلاة ونحوها فهو بلا شك في خطر عظيم. وأما أثر معصية آدم وحواء على ذريتهما فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. رواه مسلم، أي أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة، فنزع العرق في بناتها بسبب شؤم المعصية، وليس المراد بالخيانة هاهنا الزنا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فنسيان آدم نسيانه النهي عن أكل الشجر، فنزع ذلك في ذريته بسبب شؤم المعصية، وأخطأ هو وزوجه فأكلا من الشجرة، فنزع ذلك الخطأ في ذريته بسبب شؤم المعصية، وجحد آدم حينما أعطى من عمره لابنه داود، فنزع ذلك في ذريته بسبب شؤم المعصية. فالأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وهاهنا فجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، وكذا نسيانه عندما أكل من الشجرة. وأما أول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض فهو حسد قابيل لأخيه هابيل حتى قتله. ففي الحديث عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ذلك بأنه أول من سن القتل. رواه البخاري في صحيح. فما من إنسان يقتل ظلما إلا ويلحق بعض إثمه بابن آدم الأول الذي كان أول من سن القتل، وذلك كله بسبب شؤم المعصية. والمعصية في اللغة الخروج من الطاعة، يقال عصاه معصية وعصيانا، خرج من طاعته وخالف أمره، فهو عاص وعصاء وعصي. والعصيان خلاف الطاعة، عصى العبد ربه إذا خالف أمره، وعصى فلان أميره يعصيه عصيا وعصيانا ومعصية إذا لم يطع، فهو عاص وعصي. قال سيبويه: لا يجيء هذا الضرب على مفعل إلا وفيه الهاء، لأنه إن جاء على مفعل بغيرها اعتل، فعدلوا إلى الأخف. وعصاه أيضا مثل عصاه، ويقال للجماعة إذا خرجت عن طاعة السلطان قد استعصت عليه. وفي الحديث: لولا أن نعصي الله ما عصانا، أي لم نمتنع عن إجابتنا إذا دعوناه، فجعل الجواب بمنزلة الخطاب، فسماه عصيانا كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله. وفي الحديث أنه غير اسم العاصي، إنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة والعصيان ضدها، قال ذلك في اللسان وفي تاج العروس. وهاهنا ما يؤخذ على من قال هذا الكلام، لأن المكر بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة من صفات الفعل، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا يقال عدل عن ذلك فسماه كذلك وليس على حقيقته. في الاصطلاح قال البزوي: المعصية اسم لفعل حرام مقصود بعينه، أي نفس الفعل مقصود مع العلم بحرمته دون مخالفة الأمر، فإنها لو كانت يعني مخالفة الأمر مقصودة لكان كفرا. فهذا يبين لنا الفرق بين المعصية والزلة، فمن معاني الزلة في اللغة السقطة والخطيئة. والزلة في الاصطلاح اسم لفعل غير مقصود في عينه، لكنه اتصل الفاعل به عن فعل مباح قصده، فزل بشغله عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلا. وأما في المعصية فإن نفس الفعل يكون مقصودا مع العلم بحرمته، وأما في الزلة فإنه لا يكون مقصودا أصلا. والفرق بين المعصية والزلة أن الفعل المحرم هو المقصود بعينه في المعصية، بخلاف الزلة فإن الفعل لا يكون مقصودا أصلا. فالمعاصي في اللغة العصيان على خلاف الطاعة، يقال عصى العبد ربه إذا خالف أمره، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، العصيان ترك الانقياد. والمعاصي في الاصطلاح الشرعي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي في الاصطلاح الشرعي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد جاء معنى المعصية بألفاظ كثيرة، من ذلك الفسوق والعصيان. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والحوب قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي معصية كبيرة وإثما كبيرا، الذنب. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر قوم لوط ومدين وعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الخطيئة. قال الله جل وعلا في ذكره لقول إخوة يوسف عليه السلام: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والسيئة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك الإثم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أسماء المعاصي الفساد. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. العتو. قال الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه بعض أسماء المعاصي التي وردت في كتاب الله جل وعلا. والمعاصي لها أسباب كثيرة تحصل بها وتكثر وتقل بذلك، وهذه الأسباب نوعان. النوع الأول من أسباب المعاصي الابتلاء والاختبار، ومن ذلك الابتلاء بالخير والشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله تعالى يبتلي عباده بالشدة والرخاء والصحة والمرض والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. فبالخير يختبر هل يؤدى شكره، وبالشر يختبر هل يصبر على ضره. كذلك من أسبابها الابتلاء بالمال والولد. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن. وقد تكون الفتنة أعم مما تقدم. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذه الفتن وغيرها مما في معناها تكون من أسباب النجاة عند النجاح في الاختبار، وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق والرسوب في الامتحان. والله تعالى نسأله التوفيق والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فهذا هو النوع الأول من أنواع المعاصي وأسبابها، وهو الابتلاء والاختبار من الله جل وعلا. المعاصي لها أسباب ودواع يرجع مجملها إلى أمور ثلاثة لخصها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يلي: تعلق القلب بغير الله، ويؤدي ذلك إلى الشرك. طاعة القوة الغضبية ويؤدي ذلك إلى الظلم. طاعة القوة الشهوانية ويؤدي ذلك إلى الفواحش. فغاية التعلق بغير الله الشرك، وأن يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. لهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن التوحيد والإخلاص يصرفها عن صاحبه. وهذا والله حاصل واقعنا، حيث تسلط أرباب الكفر على رقاب المسلمين بلا هوادة ولا رحمة، فلا تكاد تسمع بمأساة في جميع أرجاء العالم إلا وللمسلمين النصيب الأكبر من تلك الأمور الثلاثة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا كله بسبب شؤم المعصية. النوع الثاني من أسباب المعاصي سوى الابتلاء والاختبار، منها ضعف الإيمان واليقين بالله جل وعلا والجهل به سبحانه، فإن عدم المراقبة لله تعالى وعدم الخوف منه وعدم محبته وإجلاله وتعظيمه وخشيته تجعل الإنسان يستخف بوعد الله تعالى ووعيده. والله سبحانه لا تخفى عليه خافية، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فضعف الإيمان واليقين مع الجهل بالله تبارك وتعالى كل ذلك يؤدي إلى الوقوع في المعاصي. ومما هو سبب من أسباب الوقوع في المعاصي الشبهات، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد وحصول الهوى، وتنشأ أيضا فتنة الشبهات من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمم في البصيرة وفساد في الإرادة. الشهوات من أسباب الوقوع في المعاصي، وقد جمع الله تعالى بين الشبهات والشهوات في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهم، والخلاق هو النصيب والقدر. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. وفتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. لهذا جعل الله تعالى إمامة الدين بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ف فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. ولا شك أن الشهوات منها ما يكون مباحاً حلالاً، ومنها ما يكون حراماً، فحلالها ما أحله الله ورسوله، وحرامها ما حرمه الله ورسوله. ومن أسباب الوقوع في المعاصي، بل من أعظم أسباب وقوع المعاصي، الشيطان، لأنه أخبث عدو للإنسان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم، وبالدفع بالتي هي أحسن، ومقابلة السيئات بالحسن. أما شياطين الجن فالمخرج من فتنتها ووسوستها بالاستعاذة بالله تعالى منهم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منها، أي من العقبة الشاقة إلى ما دونها، إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه على العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. فإن وفق العبد لقطع هذه العقبة طلبه الشيطان على العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينيه. فإن قطع العبد هذه العقبة بتوفيق الله طلبه الشيطان على العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالمكاييل العظيمة، وما يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، وحينئذ يكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فإن نجا العبد من هذه العقبة، وهي عقبة الصغائر، طلبه الشيطان على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج فيها، فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات، وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة. فإن ندى العبد من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات طلبه الشيطان على العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح. فإن نجا العبد من هذه العقبة بفقه الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل، لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لا بد منها، وهي العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذى
باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو في إغراء السفهاء به، والله المستعان عليه التكلان. والمعاصي لها أقسام باعتبار ما يترتب عليها من العقوبة، فللعلماء في تقسيم المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من عقوبة ثلاثة آراء. الأول، قال جمهور العلماء إن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، كقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فقد جعل الله تعالى المعاصي رتبا ثلاثة، وسمى بعض المعاصي فسوقا دون بعض. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، في الحديث عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر سبع: الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة. وبهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الجهاد بإسناد حسن. وفي رواية عن عبيد بن عمير قال: حدثني أبي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فسمعته يقول: ألا إن أولياء الله المصلون، ألا وإنه من يتم الصلاة المكتوبة يراها لله عليه حقا، ويؤدي الزكاة المفروضة، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر. فقال له رجل: يا رسول الله، وما الكبائر؟ قال: الكبائر تسعة، أعظمهن إشراك بالله، وقتل نفس مؤمن، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر، واستحلال البيت الحرام. من لقي الله وهو بريء منهن كان معي في جنة مصاريعها من ذهب. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد حسن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فخص الكبائر ببعض الذنوب، ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك، ولأن ما عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرة، على أن قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، صريح في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. وهذا رأي الجمهور كما مر، ولا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر، وقد عرف من مدارك الشرع. فهذا من تقسيم المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من عقوب. للعلماء في هذا التقسيم ثلاثة آراء. الأول، وهو قول جمهور العلماء، أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر. الرأي الثاني، أنكر جماعة من العلماء أن في الذنوب صغيرة، وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر. وممن قال ذلك الإسفرايني والباقلاني وإمام الحرمين وابن القشيري، بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة، واختاره في تفسيره فقال: معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكلها كبائر. قال الزركشي: لعل أصحاب هذا الوجه كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إدلالا لله وتعظيما لأمره، يعني مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية. فهذا هو الرأي الثاني. وأما الرأي الثالث فقول الحليمي إلى ثلاثة أقسام: صغيرة وكبيرة وفاحشة. فقتل النفس بغير حق كبيرة، فإذا قتل ذا رحم ففاحشة، فأما الخدشة والضربة مرة أو مرتين فصغيرة، وجعل سائر الذنوب هكذا. والظاهر أن الخلاف لفظي، فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعا، يعني أن الكبائر تتفاوت بينها، وكذلك الصغائر. وأما الذي عليه جمهور أهل العلم فهو تقسيم هذه الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر، وهذا باعتبار ما يترتب على تلك المعاصي من العقوب. أما أقسام المعاصي باعتبار ميل النفس إليها، فقسم الماوردي المعاصي التي يمنع الشرع منها واستقر التكليف عقلا أو شرعا بالنهي عنها، قسمها إلى قسمين: ما تكون النفس داعية إليها والشهوات باعتة عليها، كالسفاح وشرب الخمر، فقد زجر الله عنها لقوة الباعث عليها وشدة الميل إليها بنوعين من الزجر، أحدهما حد عاجل يرتدع به الجريء، والثاني وعيد آجل يزدجر به التقي. فهذا هو القسم الأول: ما تكون النفس داعية إليه والشهوات باعثة عليه. الثاني: ما تكون النفوس نافرة منها والشهوات مصروفة عنها، كأكل الخبائث والمستقذرات وشرب السموم المتلفات، فاقتصر الله تعالى في الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحد، لأن النفوس مسعدة في الزجر عنها والشهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها. واعلم أن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله تبارك وتعالى وخشية انتقامه وسطوته وحذر عقابه وغضبه وبطشه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وآمنه مما يخاف. وهذا حديث صحيح رواه النسائي في الكبرى وغيره: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وآمنه مما يخاف. وعن وهيب قال: قال عيسى عليه السلام: حب الفردوس وخشية جهنم يورثان الصبر على المشقة ويباعدان العبد من راحة الدنيا. حب الفردوس وخشية جهنم. وعن الحسن قال: والله لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أنفق أحدهم عدد الحصى ذهبا ألا ينجو لعظم الذنب في نفسه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنطئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل لا تدرون تنجون أو لا تنجون. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: إنه من يأتي الخطيئة وهو يضحك يدخل النار وهو يبكي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، في هذه الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. رواه أحمد بإسناد حسن. وقيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة قوم يحدثون عن الرجاء حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال له: إنك والله أن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقربت وفاته، قال لابنه: ويلك، ضع خدي على الأرض، لا أم لك، وويلي، وأي ويلي إن لم يرحمني. وقال له ابن عباس: ما هذا الخوف يا أمير المؤمنين، وقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل بك وفعل. قال: وددت أن أنجو لا علي ولا لي، وفي رواية: لا أجرا ولا وزرا. وكان علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم إذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة، فقيل له في ذلك، فقال: ويحكم، أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي؟ قال أحمد بن حنبل: الخوف يمنعني من أكل الطعام وشرب الشراب فما أشتهيه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه كلها أمور تحول دون وقوع العبد في المعصية ودون إلمامه بالذنوب والآثام. ذكر الرجل الذي يذكر الله تعالى خالياً فتفيض عيناه، ذكر الله أن يعيده وعقابه خالياً ففاضت عيناه خوفاً مما جناه واقترفه من المخالفات والذنوب. قال الماوردي: وإن نال أهل المعاصي لذة من عيش أو أدركوا أمنية من دنيا كانت عليهم نعمة، بل قد يكون ذلك استدراجاً ونقمة. ورد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن لغيره. قال الطيبي: الاستدراج هو الأخذ في الشيء والذهاب فيه درجة فدرجة، كالمراقي والمنازل في ارتقائه ونزوله. ومعنى استدراج الله استدراجهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم ولا ما يقصد بهم، وذلك أن تتابع نعم الله تعالى عليهم مع انهماكهم في الغي، كلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصية، فيتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم، ظانين أن متواترة النعم أثرة من الله وتقريب، وإنما هي خذلان من الله تبارك وتعالى واستدراج. فهنا قانون عظيم، وهو: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. يعني إذا كان الإنسان في حال معصية وذم ومقارفة للآثام وبعد عن الخيرات، ومع ذلك فإن الله يتابع عليه النعم مع قيامه على المعصية، فليعلم أنه استدراج. نسأل الله تعالى العافية. وأما مداخل المعاصي فالنفس الأمارة، يدخل عليها الشيطان وأعوانه وجنوده من مرادها ومحبوباتها وشهواتها، فإذا صارت النفس الأمارة مع الشيطان وجنوده ملكوا 6 ثغور يدخلون منها على القلب لإفساده. وهذه الثغرات هي على هذا النحو: ثغر العين فيجعلون نظرها تفرجا وتلهيا لا اعتبارا، ثغر الأذن فيدخلون منها الباطل ويمنعون دخول الحق، ثغر اللسان يجرون عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه ويمنعونه مما ينفعه، ثغر الفم يدخلون معه إلى البطن بأنواع المحرمات، ثغر اليد يجعلونها تبطش بالباطل وتتوقف عن الحق، ثغر الرجل فيجعلونها تمشي إلى الباطل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يحكي عن الشيطان كلامه مع جنوده في حثهم على الاستيلاء على هذه الثغور من أجل أن يفضي إلى الملك من هذه الأبواب المختلفة وهو القلب، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أسير أو جريح مثخن بالجراحات. فمن مداخل المعاصي النفس الأمارة، يدخل عليها الشيطان وأعوانه وجنوده من مرادها ومحبوباتها وشهواتها. من أبواب الشيطان التي يدخل الناس معها إلى النار 3: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله جل وعلا. وأما طرق الشيطان على الإنسان فإنها من ثلاث جهات: الجهة الأولى التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلق هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. التزيد والإسراف بالزيادة على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. فهذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية الغفلة، فإن الذاكرة في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب عليه إخراجه. الجهة الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. فهذه ثلاث جهات هي طرق الشيطان إلى الإنسان: الأولى التزيد والإسراف، الثانية الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى بل عن الله جل وعلا، الجهة الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. والمداخل التي من حفظها نجا من المهالك، قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فهذه مداخل من حفظها نجا من المهالك. أكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة: النظرة، فاللحظات رائد الشهوات ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، ومن أطلق بصره فيما حرم الله أورد نفسه موارد الهلاك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا شك أن النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، النظرة. الخطرة، والخطرات شأنها أصعب لأنها مبدأ الخير والشر، ومنها تولد الإرادات والهم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن استهان بالخطرات قادته إلى الهلكات. والخطرات المحمودة أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة: اللفظة، واللفظات حفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، فلا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في الدين، وإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أو لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح النظر هل تفوت بها كلمة هي أربح منها، فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. لهذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله: القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها، فانتظر حتى يتكلم الرجل فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانتظر حتى يتكلم الرجل فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. والمعنى أنك كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام، فتدرك العلم بحقيقة ذلك، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. فيجب على المرء المسلم أن يحفظ لسانه، فإن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، واللسان يكب الناس على مناخرهم في النار. وربما تكلم الرجل بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار 70 خريفا، أو يتكلم بكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. والمؤمن بالله واليوم الآخر يتكلم بالخير أو يسكت، وإذا حسن إسلامه فإنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه. واللسان أخوف ما خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم، وكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكرا لله عز وجل. والكلام أسيرك، فإذا خرج من فمك صرت أنت أسيره. والله لا يخفى عليه قول قائل، قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واللسان فيه آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله، والساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله، مراء مداهن إذا لم يقف على نفسه. وأهل الوسط من أهل الحق، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات كأمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عز وجل وما اتصل به. اللفظة والخطوة، والخطوات حفظها بأن لا ينقل العبد قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح بخطوة إليه قربة ينويها لله، فتقع خطاه كلها قربة بالنية الصالحة. وقد وصف الله عز وجل عباد الرحمن بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، كما جمع الله بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه 4 سبل يدخل منها الشيطان على الإنسان: الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. على الإنسان أن يتعلم كيف يسد منافذ هذه الجهات. وأصول الخطايا كما مر وبيانها الإمام ابن القيم رحمه الله 3: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، الحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، الحسد، وهو الذي جرأ أحد بني آدم على أخيه. الكبر والحرص والحسد أصول المعاصي والخطايا، فمن وقي شر هذه 3 فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أصول المعاصي كلها من كبارها وصغارها 3: تعلق القلب بغير الله، وهو الشرك، فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه سواه جل وعلا. طاعة القوة الغضبية، وهي الظلم، وغاية ذلك القتل. طاعة القوة الشهوانية، الفواحش، وغاية ذلك الزنا. وقد جمعها الله تبارك وتعالى في آيتي الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وهذا هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا نهاية القوة الغضبية، ولا يزنون، وهذا نهاية وغاية القوة الشهوانية، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، الشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق والفحشاء الزنا، لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء العشق والفحشاء الزنا، وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد، فالعدل قرين التوحيد، والظلم قرين الشرك، والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض، ويأمر بعضها ببعض. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنع العبد الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعباد. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعباد. وزوال الجبال عن أماكنه أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، وهي الكبر والحسد والغضب والشهوة. زوال الجبال عن أماكنه أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، لا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. وإذا استحكمت هذه الأربعة في القلب، هي الكبر والحسد والغضب والشهوة، إذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. والذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام على هذا النحو: القسم الأول الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية، كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعة الله وتهجينها، وكالابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا القسم يلي القسم الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه. القسم الثالث الذنوب السبعية، الأول الذنوب الملكية، يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية، كالعظمة والكبرياء والجبروت وغير ذلك. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عمله. القسم الثالث الذنوب السبعية، وهي التي يشبه الإنسان في فعلها السباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين. ويتولد من هذا القسم أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. القسم الرابع من أقسام المعاصي والذنوب الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، كالشره والحرص على قضاء شهوتي البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق، يعني ما كان من الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم. هذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب الملكية والسبعية، ومن هذا القسم يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام. مر أن العلماء، أعني جمهورهم، قسموا المعاصي والذنوب إلى كبائر وصغائر، وذلك باعتبار العقوبة. فالمعاصي نوعان، كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. اختلف في حد الكبيرة وفي عدد الكبائر، فقيل إنها أربعة، وقيل سبعة، وقيل تسعة، وقيل إحدى عشرة، وقيل سبعون. وقيل إن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. والصواب أن الكبائر لم تضبط بعد، وأنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، أو العقوبة، أو نفي إيمان. وما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهو صغير. ولكن قد تكون الصغائر من الكبائر لأسباب منها: ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، أو العقوبة، أو نفي الإيمان، فهذه كلها كبائر. وما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهو صغير. ولكن هذه الصغائر قد تكون من الكبائر بأسباب، منها الإصرار والمداومة عليها، كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. ومنها استصغار المعصية واحتقارها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. أخرجه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أخرجه أحمد وصحح إسناده الهيثمي في المجمع. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ذكره البخاري في الصحيح. كذلك مما يجعل الصغيرة كبيرة الفرح بالصغيرة والافتخار بها، كأن يقول: ما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته أو خدعته أو غبنته. فالفرح بهذا والافتخار به يجعل الصغيرة كبيرة. كذلك أن يكون من أتى بالصغيرة عالما يقتدى به، فإذا فعل العالم الصغيرة وظهرت أمام الناس كبر ذنبه، وإذا فعل العبد الذنب ثم جاهر به فالمجاهر بالذنب غير معافى. فينبغي لكل مسلم أن يبتعد عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. وأما أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب المعاصي فقد قال الماوردي: ليس يخلو حال الناس فيما أمروا به ونهوا عنه من فعل الطاعات واجتناب المعاصي من أربعة أحوال. أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب المعاصي: منهم من يستجيب إلى فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي، وهذا أكمل أحوال أهل الدين وأفضل صفات المتقين، فهذا يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. ومنهم من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي على الضد من الأول، وهي أقبث أحوال المكلفين وشر صفات المتعبدين، فهذا يستحق عذاب الله عن فعل ما أمر به من طاعة الله وعذاب المجترئ على ما أقدم عليه من معاصيه. قال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار. القسم الثالث: من يستجيب إلى فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي، فهذا يستحق عذاب المجترئ لأنه تورط بغلبة الشهوة على الإقدام على المعصية وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة. قال بعض العلماء: أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه. أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه. في كتاب الله تعالى دليل على أن ترك المعصية أفضل من أعمال الطاعة، لأن الله تعالى قد اشترط في الحسنة المجيء بها إلى الآخرة، وفي ترك الذنوب لم يشترط شيئا سوى الترك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنسأل الله تعالى العفو والعافية. ومن الناس من يمتنع من فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي، فهذا يستحق عذاب الله عن دينه المنذر بقلة يقينه. فهذه أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب المعاصي: منهم من يستجيب إلى فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي، هذا أكمل أحوال أهل الدين. فعلى الإنسان أن يجتهد لكي يكون من هذا القسم: فعل الطاعات وترك المنكرات والمعاصي. والتوبة عن المعصية فريضة على الفور صغيرة كانت أو كبيرة، فتجب التوبة عن تأخير التوبة، لأن تأخير التوبة بعد وقوع المرء في الذنب والمعصية، تأخير التوبة من ذلك ذنب يحتاج إلى توبة. فالتوبة عن المعصية فريضة على الفور صغيرة كانت المعصية أو كبيرة، فتجب التوبة عن تأخير التوبة، لأن تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. فالتوبة من أصول الإسلام المهم وقواعد الدين، وهي أول منازل السالكين. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق بين أهل العلم، وتصح التوبة من ذنب إذا كان ملابسا ذنبا آخر مصرا عليه، ولو تاب من ذنب ثم فعله مرة أخرى لم تبطل التوبة، بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول الذي تاب منه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وارجعوا تائبين إلى طاعة الله أيها المؤمنون، وافعلوا ما أمركم به ربكم من التخلق بهذه الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الصفات والأخلاق الذميمة، فإن الفلاح في فعل ما أمر الله ورسوله به وترك ما نهى الله ورسوله عنه. أما وجوب التوبة على الفور فلا يستراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان، وهو واجب على الفور. التوبة من المعصية واجبة شرعا على الفور باتفاق الفقهاء، لأنها من أصول الإسلام المهمة وقواعد الدين، وهي أول منازل السالكين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، لأن الإنسان لا يخلو من ذنب ومعصية، فيجب عليه إذا وقع في الذنب في صغيرة أو في كبيرة يجب عليه أن يتوب على الفور. فإذا أخر التوبة ولم يتب من الذنب والمعصية على الفور فتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة أخرى. وأما الإصرار على المعصية فالإصرار هو الثبات على الأمر ولزومه، وأكثر ما يستعمل الإصرار في الآثام. قال ابن عابدين وفي شرح المنار لابن نجيم عن التقرير للأكمل أن حد الإصرار أن تتكرر منه تكراراً يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، لأن الإنسان إذا ارتكب الكبيرة فقد أشعر من يعلم تلك الكبيرة أو يراها أشعره بعدم المبالاة بدينه، لأنه يتهجم على كبائر الإثم. فكذلك الإصرار الذي يكون على الصغيرة، حد الإصرار أن تتكرر منه المعصية تكرارا يشعر بقلة المبالاة بدينه كإشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. وقال الجرجاني: الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله. وقيل: توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه، فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منه، وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. وأما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدة. وقال بعض العلماء: الإصرار هو أن ينوي ألا يتوب، فإن نوى التوبة خرج عن الإصرار. وقال الفقهاء: الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة. الصغيرة تكبر أي تصير كبيرة بأسباب منها الإصرار والمواظبة، لذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها، لو تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها. مثال ذلك: قطرات من الماء تقع على الحجر على توال وفي رتابة فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء الذي يجمع من تلك القطرات المتواترات المتتابعات على الحجر. هذا القدر من الماء لو صب على الحجر مرة واحدة لم يؤثر فيه، فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب. وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة. قال القرافي: الصغيرة لا تقدح في العدالة ولا توجب فسقا إلا أن يصر عليها فتكون كبيرة، فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار كما قال السلف. ويعنون بالاستغفار التوبة بشروطها، لا طلب المغفرة مع بقاء العزم، فإن ذلك لا يزيل كبر الكبيرة البتة. أورد الزركشي في عداد الكبائر إدمان الصغيرة، وقال القضاعي في تحرير المقال: إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، واعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرة هو من باب الإلحاق كما قال الرملي، فهو لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة، وإنما يلحقها بها في الحكم. وبعبارة بعض العلماء: الإصرار على الصغيرة هو كبيرة لغيرها، أما الكبيرة بالضابط الأصلي فهي كبيرة بنفسها، كما تقول: حسن لذاته وحسن لغيره وصحيح لذاته وصحيح لغيره. فكذلك الإصرار على الصغيرة كبيرة لغيرها، وأما الكبيرة بالضابط الأصلي فهي كبيرة بنفسها. الإصرار تكرار الفعل تكراراً يشعر بقلة المبالاة بأمر الدين. الإصرار أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بأمر دينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. حقيقة التكرار المشترط في تحقق الإصرار يعرف من تقسيم الزركشي الإصرار إلى قسمين: أحدهم حكمي، والثاني الإصرار بالفعل. الحكمي هو العزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ منها، فهذا حكمه حكم من كررها فعلا، بخلاف التائب منها، فلو ذهل عن ذلك ولم يعزم على شيء فهذا هو الذي تكفره الأعمال الصالحة، فهذا حكمه مع أنه لم يصر حقيقة بالفعل وإنما عزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ منها، وقع في صغيرة وفرغ منها ولكنه عازم على المعاودة، فهذا كأنه مصر حكما لا فعلا. هذا هو القسم الأول من قسمي الإصرار، وهو الحكمي، العزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ منها، فحكمه حكم من كررها فعلا. القسم الثاني الإصرار بالفعل، عبر عنه بعضهم بالمداومة أو الإدمان، وعن بعض الشافعية قال: لا أجعل المقيم على الصغيرة المعفو عنها مرتكبا للكبيرة إلا أن يكون مقيما على المعصية المخالفة أمر الله دائما. ونحوه في المعنى ذكره ابن قدامة في المغني. فهذا ما يتعلق بالكبائر والصغائر وتعريف كل، وما صار إليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا في تقسيم الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر، ومع ما يتعلق أيضا بالإصرار على الذنوب والمعاصي. وأما التصدق بعقب المعصية فقد قال الشافعية: يندب التصدق عقب كل معصية. في المجموع يقول الناوي: ومن ترك الجمعة بلا عذر يندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه، وعممه بعضهم في إتيان كل معصية. لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى دليل، يعني هذا التعيين فيما يتعلق بترك الجمعة بلا عذر هذا يحتاج إلى دليل لكي يقال عليه أن يتصدق بدينار أو نصف. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسن، أتبع أمر من باب الأفعال ومتعد إلى مفعولي السيئة والحسن. أتبع السيئة الحسنة، فهذان مفعولان، وأتبع هذا الفعل متعد إلى مفعولين. أتبع السيئة الحسنة يريد بالحسنة التوبة والطاعة مطلقا، أو بأن تباشر حسنات تضاد آثارها تلك السيئات. قال الطيبي: فسماع الملاهي يكفر بسماع القرآن وبمجالس الذكر والوعظ عن المناهي، شرب الخمر يكفر بالصدق بكل شراب حلال. وعلى هذا فقس، لأن المرض يعالج بضده والمتضادات هي المناسبات. فلذلك ينبغي أن يمحو كل سيئة بحسنة من جنسها لن تضادها، فالبياض يزال بالسواد لا بغيره. وحب الدنيا لأن أثر السرور بها في القلب، فلما فعل ذلك فلا جرم كفارته كل أذى يصيب المسلم من الهم والغم. ولا خفاء أنه لا يظهر حسن المقابلة بين حسن الدنيا وما ذكر من المشاكلة، لأن الهم والغم ليس من الأمور الاختيارية. المراد بها في الحديث على ما هو ظاهر من قول أتبع، فالصواب أن مقابلة حب الدنيا بضدها وهو بغضها بأن يتصدق ولو ببعضها، على أن هذه المناسبات غير لازمة في محو السيئات، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وردت الرواية في أن هذه الآية نزلت في من قبل امرأة ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الثابت في سبب النزول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي تدفع الحسنة السيئة وترفعها. والمراد يمحو الله بها آثارها من القلب أو من ديوان الحفظة، هذا إذا كانت بينه وبين الله تعالى. فإن تعلقت بالعبد فتدفع الحسنة إلى خصمه عوضا عن المظلمة أو يرضيه الله من فضله، لأنه كما هو معلوم ما تعلق بحقوق العباد فالتوبة منه لا تكون إلا بالاستحلال، يعني أن يستحل صاحب الحق، أي أن يطلب منه أن يجعله في حل أو أن يؤدي له الذي عليه. إذا تعلق بالمعصية حد من حدود الله جل وعلا كحد الزنا والشرب، فإن لم يظهر ذلك وستره الله عليه يندب للمسلم عند جمهور الفقهاء أن يستر على نفسه، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا قال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، يعني الزنا، فمن ألم فليستتر بستر الله تعالى ولا يعود. وعن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإن أظهره فقد صرح الأحناف بأنه لم يأثم، لأن ماعزا والغامدية اعترفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمهما، ولم ينكر عليهما أنهما صرحا بالذنب الذي وقع منهم. عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاث، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطن. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضع. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. وقال الشافعية إظهار المعصية ليحدى أو يعزر خلاف المستحب، وأما التحدث بالمعصية تفكها فحرام قطعا للأخبار الصحيحة التي مر. والظاهر أنه ينبغي هنا أن يقال إن هذا الأمر على حسب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود. والآن قد تجد كثيرا من الناس يبيت على المعصية يستره الله تبارك وتعالى ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه، ومعلوم أنه لن يقام عليه حد، فتصريحه بمثل ذلك ما فائدته؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الحديث في الصحيحين كل أمتي معافى، أن يعفو الله تعالى عن زلته بفضله ورحمته، إلا المجاهرين، والمجاهرون المعلنون بالمعاصي والفسوق، المجاهرة وفي رواية المجانة، وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل. عملت البارحة، البارحة أقرب ليلة مضت من وقت القول. وأما المالكية فيرون أن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره، اجتنبوا هذه الكاظورة، فمن ألم فليستتر بستر الله. قال ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث دليل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك أيضا في غيره. والمجاهرة بالمعصية منهي عنه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة وفي رواية من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذه مقدمة في معنى المعصية وعلى أي المعاني وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، مع النظر في بعض تقسيماتها عند أهل العلم والإشارة إلى شؤمها إذا أحلت الأمم المعاصي بساحاتها، وكذلك الأفراد وما يكون من عواقبها الوخيمة، مع ما يتعلق بالإصرار والمجاهرة إلى غير ذلك من أحكام المعاصي جملة. وأما آثار الذنوب والمعاصي في الأفراد والأمم فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته يأتي ويأتي الكلام عنه، وسيكون الاتكاء في ذلك على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان آثار الذنوب والمعاصي في الداء والدواء، أو في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه رحمه الله تعالى أطال النفس في ذلك جدا وأحسن وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأمثال هذه الأمور لها فقه فينبغي علينا أن نتعلم. وأشير هنا إلى هذا الأمر الذي مر، وهو أن التوبة من المعصية صغيرة كانت أو كبيرة واجب على الفور، فتأخير التوبة عن الذنب والمعصية وعدم الإتيان بالتوبة على الفور، يعني بعقب الوقوع في الذنب بفور وقوع الذنب والمعصية، يجب على العبد أن يتوب من الذنب أو من المعصية سواء كان الذنب كبيرة أو كان صغيرة. تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، هذا من فقه هذا الباب، فعلى الإنسان أن يتأمل في فقه هذه الأمور العظيمة التي تتعلق بها سعادته ونجاته. وكثيرا ما يغفل المرء عن الأمور الكبيرة التي يصلحه الله تبارك وتعالى بها، ويشغل نفسه بما لا يجب عليه، لا على سبيل الفرض فرض العين ولا على سبيل فرض الكفاية حتى، وإنما يشغل نفسه بأمور لا تعود عليه بالخير لا دنيا ولا آخرة، وربما قست قلبه وأغلظت فؤاده فصار غليظ القلب كثيف الطبع، ووقع الجفاء في منطقه والفظاظة في سلوكه وقوله إلى غير ذلك. والمسألة تدور بحرفها على القلب، إذا صلح القلب صلح المرء، وإذا فسد فسد المرء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا قاض بأنه يجب على الإنسان أن يجتهد في صلاح قلبه وفي مداواة فساده وإخراجه من عطبه ومرضه والبحث عن دوائه. ومعلوم أن الإنسان إذا أصيب في بدنه بإصابة ما من مرض أو ما أشبه فإنه يبحث ويجد في البحث من أجل أن يداوي ما وقع بجسده من المرض والداء. وأما قلبه فمهما أصابه من مرض فإنه لا يلتفت إليه، ولا يعلم في غالب الأحوال أن قلبه مريض وأنه مصاب بمرض ما، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يتفقد حال نفسه وأن ينظر في قلبه وأن يراجع نفسه فيما أتى وما ترك وما قال وما فعل، وأن يكون له ورد محاسبة لنفسه بينه وبين ربه، فيخلو بنفسه بين يدي ربه من أجل أن يسترجع ما وقع منه من قول أو فعل أو حال أو إرادة بسوء أو بخير إلى غير ذلك مما لا يخلو منه المرء، ليستعرض ذلك بين يدي ربه تبارك وتعالى بصدق وإخلاص من أجل أن يزداد معروفا وطاعة إن كان قد فعل المعروف والطاعة، ومن أجل أن يستعتب إن كان قد أتى بسيء من قول أو فعل، وأن يكون حذرا من أن يستدرج كما مر، لأنه إذا كان يواتر الله تبارك وتعالى ويتابع عليه معروفه ونعمه على ما يحبه العبد في حين أنه مقيم على معصية الرب، فلا بد أن يعلم يقينا أنه استدراج من الله تبارك وتعالى، حتى إذا أخذه لم يفلت، فنسأل الله العافية. ففقه القلوب من أهم أنواع الفقه، بل هو أهمها، فقه القلب هذا هو الأصل، لأن الفقه الذي يأتي بعد في ضبط الجوارح والسلوك والمنهاج على الجادة المستقيمة لا يمكن أن يستقيم للعبد إلا بفقه القلب، لأنه إذا صلح قلبه صلح سائر بدنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحرص على إصلاح القلب ينبغي أن يكون أول ما يلتفت إليه العبد، لأنه لن يصح له دين ولا قصد إلا بإصلاح قلبه. إذا كان لا يراقب ذلك ولا يلتفت إليه فهذا رجل شحيح بدنياه كريم بآخرته. وأما الذي يراعي قلبه ويفتش في أطواء نفسه ويبحث جادا عن دوافعه فهذا شحيح بآخرته كريم بذول لدنياه. وهذه هي الصفقة الرابحة بعكس الأولى وهي صفقة خاسرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا، وأن يقيمنا على الجادة المستقيمة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.